الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا في كل مكان من سمير علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار عدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أعلنت الحكومة العراقية إطلاق سراح 37 من الذين تعرضوا للخطف من وزارة التعليم العالي في بغداد أمس. المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أوضح أن 20 شخصا تم تحريرهم أمس و17 فجر اليوم، مشيرا إلى أن السلطات تعمل على تحرير 2 فقط لا يزال بأيدي الخاطفين. الدباغ أكد أن المجموع الكلي للمخطوفين بلغ 39 شخصا بينهم 5 من المراجعين و16 من الموظفين بالإضافة إلى 18 من قوات حماية المنشآت. من جانبه طالب رئيس الوزراء نور المالكي أمام أساتذة وطلاب جامعة بغداد باعتقال الخاطفين وليس الاكتفاء بالإفراج عن المخطوفين. وفي تطور لاحق قال وزير التعليم العالي عبد ذياب العجيلي أن هناك ما بين 70 و80 رهينة ما زالوا مفقودين، معلنا تعليق مشاركته كوزير في الحكومة لحين الإفراج عنهم جميعا. أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة خلال عملية عسكرية مشتركة شنتها القوات العراقية والأمريكية ونفذت جنوب بغداد. المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أوضح أن قوات التدخل السريع بإسناد جوي أمريكي تمكنت من اعتقال عبد الله الجبوري بعد أن دهمت منزله في منطقة عرب جبور مساء أمس، مشيرا إلى أن المعتقل يعد أحد أخطر المجرمين في تنظيم القاعدة. وفي سياق متصل أكد الجيش البريطاني اعتقال 18 شخصا خلال عمليات دهم في شمال بغداد ومحافظة الأنبار صباح اليوم. الجيش الأمريكي أوضح في بيان أن المداهمات استهدفت من وصفهم بإرهابيين متورطين بعلاقات مباشرة مع خلايا تنظيم القاعدة في العراق، مشيرا إلى العثور على كميات كبيرة من بطاريات السيارات التي يعتقد أنها مخزنة بغرض استخدامها في هجمات السيارات المفخخة والعبوات الناسفة. أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية أحكاما بالسجن بحق 13 معتقلا لأسباب أمنية بينهم 3 من جنسيات عربية. المحكمة قالت في بيان إنها حكمت على عراقيين بالسجن لمدة 42 سنة بتهم أمنية عديدة، في حين نال 3 عراقيين آخرين أحكاما بالسجن 30 سنة لكل منهم. كما قررت المحكمة سجن 6 أشخاص بمدد تتراوح بين 6 أشهر وعشر سنوات بتهم تزوير وثائق وحيازة أسلحة ودخول البلاد بشكل غير شرعي، وبين هؤلاء 6 سعوديان ومصري واحد. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أن إيران وسوريا ليستا مهتمتين على ما يبدو في المساعدة في فرض الاستقرار في العراق أو الشرق الأوسط، وهونت من فكرة إجراء محادثات مباشرة. رايس أكدت للصحفيين وهي في طريقها إلى هانوي لحضور قمة للتعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي إنه لا يوجد نقص في فرص التحدث إلى الإيرانيين، معربة عن اعتقادها بأنها لا ترى أي شيء متعلق بالسلوك الإيراني يفيد بأنهم مستعدون للمساهمة بالأمن. رايس لم تستبعد إجراء محادثات مع إيران بشأن العراق، مشيرة إلى أن هناك قناة اتصال بين الولايات المتحدة والسفراء الإيرانيين في العراق يمكن تنشيطها في وقت من الأوقات. الوزيرة الأمريكية وجهت انتقادات شديدة لسوريا، مشيرة إلى أنه لا يوجد مؤشر على أن سوريا تريد أن تكون قوة لفرض الاستقرار. ورئيس أوضحت أيضا أن واشنطن أجرت مناقشات ومحادثات مع السوريين وأوفدت مبعوثين إليهم، لكنها لم تر تغيرا في سلوكهم. دعا وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي إلى وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. دوست بلازي أعرب لشبكة فرانس دو الفرنسية عن اعتقاده أن من الضروري الآن وضع جدول زمني للانسحاب، مؤكدا على ضرورة أن يتمكن العراق من التمتع بالسيادة، معتبرا في الوقت نفسه أن الانسحاب الفوري قد يكون احتمالا أسوأ من وجهة نظره الشخصية. الوزير الفرنسي ذكر بأن مسألة مهمة القوات الأجنبية في العراق ستطرح مجددا في وقت قريب أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن مناقشات في الولايات المتحدة حول هذا الموضوع تجري للمرة الأولى بعد فوز الديمقراطيين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وضعت الهند وباكستان اللمسات الأخيرة على خطط لتشكيل لجنة تعالج موضوع الإرهاب في البلدين وسط أمل في أن تؤدي هذه الخطط إلى تخفيف التوتر. وقال البلدان إنهما اتفقا على إبرام معاهدة خاصة بتقليل المخاطر من الحوادث النووية، وقال إنه سيتم التوقيع عليها قريبا. من جانب آخر، قتلت القوات الهندية 7 ممن يشتبه في كونهم من المتشددين في معركتين في كشمير اليوم. متحدث باسم الجيش الهندي أفاد بأن المعركتين وقعتا في منطقة كوبوارا في الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير، مشيرا إلى أن جنديا قتل وأصيب 3 آخرون في إحدى المعركتين. قالت اليابان إن على كوريا الشمالية إبداء التزامها بنزع السلاح النووي بشكل ملموس عندما تستأنف المحادثات السداسية الشهر المقبل. المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية ميتسو ساكابا أوضح إن مبعوثي اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى المحادثات السداسية سيقدمون توصية بأن تستضيف بكين من جديد المحادثات في النصف الأول من كانون الأول. ساكابا قال للصحفيين بعد أن اجتمع مبعوثو الدول الثلاث في هانوي أنهم اتفقوا أيضا على عدم قبول كوريا الشمالية كقوة نووية أثناء هذه الاجتماعات. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل ناظم ياسين آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعلق عضويته في الحكومة العراقية. أعلن في بغداد أن الزعماء العراقيين اتفقوا على ضرورة عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية للبحث في مستجدات الملفين الأمني والسياسي ومناقشة السبل الكفيلة بمعالجة الأوضاع الراهنة. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس جلال طالباني رأس مساء الثلاثاء اجتماعا للمجلس السياسي للأمن الوطني جرى خلاله مناقشة أهم القضايا التي تشهدها البلاد. كما عرض طالباني نتائج زيارته الرسمية إلى باريس ومحادثاته مع الرئيس جاك شيراك ومسؤولين فرنسيين آخرين. واستمع الحاضرون إلى عرض آخر قدمه رئيس المجلس النيابي محمود المشهداني عن نتائج زيارته الأخيرة إلى طهران. وأوضح البيان أنه بعد مناقشة مستفيضة للوضعين الأمني والسياسي اتفق الحاضرون على ضرورة عقد لقاء لرؤساء الكتل والأحزاب السياسية الكبرى المشاركة في العملية السياسية للتداول في الأوضاع الراهنة والاتفاق على سبل معالجتها ودعم حكومة الوحدة الوطنية على حد تعبيره. في غضون ذلك أعلن ناطق باسم الحكومة العراقية الأربعاء أن معظم الرهائن الذين خطفوا من إحدى الدوائر التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الثلاثاء قد أفرج عنهم. وهون رئيس الوزراء نوري كامل المالكي من حادث الخطف الجماعي الذي حظي باهتمام عالمي واسع قائلا إن ما حدث ليس إرهابا بل نزاعا وصراعا بين ميليشيات جانب مع جانب آخر بحسب ما نقل عنه التلفزيون العراقي الرسمي. وفي تطور جديد، قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد ذياب العجيلي الأربعاء تعليق عضويته في الحكومة لحين الإفراج عن جميع المختطفين. وقد أعلن العجيلي ذلك في سياق مقابلة بثتها فضائية الجزيرة عصر الأربعاء، وتحدث فيها عن عملية الخطف، مضيفا أن ما بين 70 و80 من الرهائن لم يفرج عنهم بعد مرور أكثر من 24 ساعة على الحادث. وكان العجيلي تحدث بإسهاب في جلسة برلمانية أمس عن التهديدات الخطيرة التي تواجه التدريسيين والوسط الأكاديمي في البلاد، مناشدا النواب العراقيين إنقاذ التعليم العالي.
طبعا احنا حقيقة ناشدكم أنه تقفوا وقفة لإنقاذ التعليم العالي. أنا في الحقيقة يعني ما عندي يعني استعداد أنه يقتل يعني أساتذة أكثر، ولذلك ما أمامي إلا أن نوقف يعني التدريس في الجامعات خاصة في بغداد في الوقت الحاضر إلى أن نرى ماذا يحدث، ما عندنا حل آخر.
وفي تصريحات أخرى نقل عنه القول إن بعض الأحزاب السياسية يتدخل في شؤون الجامعات والمعاهد، وأشار إلى مقتل أكثر من 160 أستاذا جامعيا، بالإضافة إلى الأعداد الهائلة الأخرى من التدريسيين وذوي الكفاءات العلمية الذين تعرضوا للخطف والتهديد، الأمر الذي اضطر العديد منهم إلى مغادرة الوطن، ما يشكل خسارة ليس من السهل تعويضها. في محور المواقف الدولية، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إن لا حل سحريا للعراق، مضيفة أنه مكان معقد يعيش فترة صعبة بحسب تعبيرها. وأوضحت في تصريحات أدلت بها على متن الطائرة التي أقلتها إلى فيتنام قبل التوقف لفترة قصيرة في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا الثلاثاء، أوضحت أن إحلال الاستقرار في العراق يتطلب مزيجا من تولي العراقيين المسؤوليات في حياتهم السياسية ولأمنهم، ومزيدا من المساعدة من جيرانهم لمساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الصعبة جدا بحسب تعبيرها. وفي عرضها لهذه التصريحات نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عنها القول أيضا: من الواضح أننا لا نحرز التقدم الذي نرغب به. فيما نسبت وكالة رويترز للأنباء إليها القول إنها قضت الأسابيع الأخيرة تفكر بعمق في شأن السياسة الأمريكية، وأضافت أنها لم ترى أي حل سهل لمسألة الأنشطة المسلحة والعنف الطائفي بحسب ما نقل عن وزيرة الخارجية الأمريكية. وفيما يتعلق بإجراء محادثات مباشرة مع إيران وسوريا، أعربت رايس عن اعتقادها بأن هاتين الدولتين ليستا مهتمتين على ما يبدو في المساعدة في فرض الاستقرار في العراق أو الشرق الأوسط. من إذاعة العراق الحر، تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. ونبقى في محور المواقف الدولية، إذ تعهد زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتر هاري ريد بالضغط من أجل سحب القوات الأمريكية من العراق، قائلا إن الرئيس جورج دبليو بوش لم يستوعب فكرة الحاجة الملحة لتغيير المسار هناك بحسب تعبيره. وقد وردت ملاحظة ريد في سياق مقابلة نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الأربعاء، وقال فيها أيضا: بالأمس قتل 3 أمريكيين و4 بريطانيين وخطف 150 عراقيا من مبنى، وأدخلت جثث 1800 إلى المشرحة في بغداد، ولكن هذا ليس عدد كل القتلى بحسب تعبيره. وتعهد بالضغط بسرعة من أجل انسحاب مرحلي للقوات من العراق، وأن يكون هناك أسلوب لحل المشاكل على المستوى الدولي. وفي باريس قال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي الأربعاء إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يأتي بجدول زمني لانسحاب القوات من العراق، لكن سحب الوحدات متعددة الجنسيات على الفور سيكون فكرة سيئة. وفي هذا الصدد نقل عنه القول في مقابلة تلفزيونية: بصفة شخصية أعتقد أنه إذا انسحبت القوات الدولية مباشرة سيكون الأمر أسوأ، لكننا نحتاج إلى جدول زمني لانسحاب القوات متعددة الجنسيات على حد تعبيره. وأضاف: كما أننا نحتاج إلى نقل مسؤولية الأمن إلى العراقيين بحسب تعبير وزير الخارجية الفرنسي. أخيرا وفي محور الشؤون الاقتصادية، قال رئيس البنك الدولي بول وولفودز إن العراق يحتاج إلى الاستشارات السديدة أكثر من حاجته إلى أموال الجهات الدولية المانحة كي يعيد بناء مؤسساته. وأضاف وولفودز الذي يخطط لفتح مكتب دائم للبنك الدولي في العراق لتنسيق المساعدات من الجهات المانحة، أضاف أن البلاد لا تستخدم الأموال المتوفرة لديها بالشكل الأمثل. وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الخزانة الأمريكي روبرت كيميت إن الدول المانحة التي تسعى لمساعدة العراق على إعادة بناء اقتصاده تعتزم عقد اجتماع وزاري في كانون الأول المقبل لوضع تفاصيل التعهدات بالمعونات وخفض الديون. من جهة أخرى، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء لصالح الإبقاء على الوكالة الاتحادية التي تنظر في الفساد والتبديد في أموال دافعي الضرائب التي تذهب إلى مشاريع إعادة الإعمار في العراق، وتبنى مجلس خطة تقدم بها الحزبان الجمهوري والديمقراطي من أجل الإبقاء على مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق مفتوحا لمدة 10 أشهر تعقب إنفاق 80% من الأموال الخاصة بإعادة إعمار العراق أيا كان المدى الزمني لذلك. يذكر أن هذه الوكالة باشرت عملها في كانون الثاني 2004 بقيادة المفتش العام ستوارت باون، وكانت تهدف لتعقب 18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين المخصصة لإعادة إعمار العراق، وقد أصدرت حتى الآن 73 تقريرا عن تدقيق الحسابات و65 تقييما لمشاريع، مما أسفر عن اعتقال 5 أشخاص وإدانة 4 بالفساد في استغلال أموال دافعي الضرائب. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نكون فيها مع الغناء الريفي، وهذه الأغنية من الفنان حضيري أبو عزيز.
أهل عداوة وياي ويمنعونا، سلم علي وخاف لا يشوفونا، وأهل عداوة وياي ويمنعونا، لا مر الأسمر كلهم يحيونا، لا فات الأسمر كلهم يحيونا، يا هلا بجيتك يا حبيب ومرحبا وسلم علي.
سلم علي
طرف عينه وحاجبه
أشد التحية
وزين يعرف واجبه.
سلم علي
طرف عينه وحاجبه
أشد التحية
وزين يعرف واجبه وسلم علي. حلوة وبالورد ما تنقص، العين سودة والحواجب حرات، وخدودة وردة وبالورد ما تنقص، متوالي معنا وياش علي خناس،
متوالم انا وياه وش عليها متوالم انا وياه وش عليها الناس يا هلا بجايتك يا حبيبي ومرحبا وسلم علي
سلم علي
طرف عين وحاجب زين يعرف واجب
سلم علي
طرف عين وحاجب زين يعرف واجب وسلم علي.
من إذاعة العراق الحر هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري نحييكم من جديد مستمعين الكرام ونرحب بكم مع هذه الفترة التي سنخصصها لتقارير المراسلين وتستمعون فيها إلى تقرير عن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى بغداد. وقبل نهاية الساعة ننتقل إلى القاهرة لندخل خلف كواليس التحضيرات التي يجريها فنانون شباب لإحياء ليلة العراق الفنية على شاطئ النيل. بداية مستمعين الأكارم نعود إلى العاصمة بغداد حيث توصلت لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب العراقي إلى اتفاق بشأن تسمية رئيس اللجنة ونائبيه لتبدأ هذه اللجنة بدراسة المقترحات والتعديلات التي قدمت إليها. وقد أكد رئيس اللجنة الشيخ همام حمودي أن على اللجنة إنهاء عملها وتسليم الدستور في صورته النهائية منتصف الشهر الخامس في العام المقبل 2007 لكي يعرض على البرلمان ثم يجري استفتاء شعبي عليه. ليث أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
بعد نقاشات معمقة توصل أعضاء لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب إلى اختيار الشيخ همام حمودي عن الائتلاف العراقي الموحد لرئاسة اللجنة وكلا من الدكتور فؤاد معصوم عن التحالف الكردستاني والدكتور أياد السامرائي عن جبهة التوافق كنائبين للرئيس بعد أن اتفق الجميع على أن يكون قرار اللجنة توافقيا وليس بالتصويت على كافة التعديلات المنتظر إجراؤها على الدستور. وفي مؤتمر صحفي عقدته رئاسة اللجنة أوضح فيها الشيخ همام حمودي أن اللجنة بانتظار استلام الطلبات القاضية بالتعديل وإنهم جادون للعمل عليها.
نحن جادون في النظر إلى كل هذه المقترحات سواء في التكملة في الإضافة في التعديل في التغيير بأي شيء من الأشياء التي تتعلق بهذا الدستور، ونأمل والمبنى الذي اتفقنا عليه وأكدنا عليه أن أمورنا سوف تبدأ بالتوافق ابتداء من هيئة الرئاسة الحضور، وكذلك في داخل هذه اللجنة سوف نسعى أن يكون عملنا كذلك مبني على التوافق، ولا يمكن شئنا أم لم نشأ لا يمكن أن نصل إلى نتيجة إن لم يكن هناك توافق.
في حين أشار الدكتور فؤاد معصوم أن الأيام القادمة ستشهد وضع الآليات لعمل لجنة التعديلات الدستورية.
الرئاسة ستعمل خلال الأيام القادمة لوضع آليات لعمل هذه اللجنة وتطرحها على اجتماع اللجنة الأسبوع القادم، وسنواصل العمل من أجل إنجاز هذه المهمة بحيث تحافظ ليس على وحدة العراقيين بل تعمل للتقريب بين وجهات النظر بين الكتل البرلمانية وبين الأطراف السياسية التي تريد المشاركة في العمل السياسي في العراق.
من جهته أوضح الدكتور عياد السامرائي أن اللجنة صنفت التعديلات الدستورية إلى ثلاثة أقسام أوضحها قائلا:
انظرنا إلى التعديلات تشمل ثلاث أنواع، واحدة من عدها تعديلات ذات الطابع السياسي، هذا بحاجة أن يكون لها البحث السياسي بين القوى السياسية. هناك تعديلات فنية من خلال الممارسة وضح أن هناك جوانب من النقص الفني بحاجة إلى أن يتعدل، وخاصة الخبراء الفنيين حقيقة أشاروا إلى هذا الأمر. وهناك مبحث آخر هو الجوانب التكميلية، أي أنه بعض الفقرات في الدستور تم الإشارة إليها ولكن يبدو ضيق الوقت في حينها لم يتسع، فهنا ستكون مسألة تكميلية.
وعن الآليات المطروحة التي ستعمل من خلالها لجنة التعديلات الدستورية أوضح في لقاء خاص لإذاعة العراق الحر مقرر اللجنة عباس البياتي
الآليات لم ندخل فيها، ومن هذه الآليات ابتداء قد تكون طلب من القادة الكتل ومن جميع الأكاديميين، إما أن يعطونا صيغ كاملة في التعديلات الدستورية أو يعطونا وجهات نظرهم في هذه التعديلات. وعليه فإننا بدأنا أولا بانتخاب الرئاسة، وبعد ذلك نباشر بالاتفاق على كيفية الشروع ومن أين نبدأ وكيف نبدأ.
وقد أوضح الشيخ همام حمودي أن على اللجنة إنجاز مهامها للتعديلات الدستورية في منتصف شهر آيار من عام 2007، حيث ستطرح بعدها للتصويت داخل مجلس النواب.
تقريبا 6 أشهر ابتدأنا احنا من اليوم 15، هذا اليوم التاريخي 15/11، إلى منتصف الخامس عندنا فرصة، بس نأمل احنا ننتهي من هذا العمل قبل هذه الفترة. ثم يعرض إلى البرلمان، إلى مجلس النواب، إذا جاء بالتصويت الإيجابي بالأغلبية المطلقة يعني نصف أعضاء البرلمان زائد واحد، ينتقل إلى الاستفتاء الشعبي خلال شهرين وفق النص الدستوري. خلال شهرين يجب أن يجري استفتاء على هذه التعديلات.
ويذكر أن لجنة التعديلات الدستورية ضمت في عضويتها 29 عضوا، وأن رئيسها الشيخ همام حمودي كان قد ترأس اللجنة التي أخذت على عاتقها صياغة الدستور الدائم المعمول به حاليا. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وهذه الفترة المخصصة للتقارير. في دمشق أكدت مصادر سورية مطلعة أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد تلقى دعوة رسمية لزيارة العاصمة بغداد، يتوقع أن تعود معها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. المراقبون السياسيون يرون بأن هذه الزيارة ستفتح صفحة جديدة في العلاقات السورية العراقية التي تميزت بالجفاء على مدى سنوات حكم النظام السابق. زيارة المعلم المرتقبة تأتي في وقت تزداد فيه الضغوط على الإدارة الأمريكية لإشراك كل من إيران وسوريا لتحقيق الاستقرار في العراق. تقرير جامولاتشكاي من دمشق.
كشفت مصادر سورية مطلعة أن وزير الخارجية وليد المعلم بصدد التوجه إلى بغداد على رأس وفد سياسي في زيارة هي الأولى من نوعها منذ قطع العلاقات بين البلدين قبل أكثر من ربع قرن. وقالت المصادر إن المعلم تلقى دعوة لزيارة بغداد ما بين 12 و18 من الشهر الجاري، والموعد النهائي مرتبط بعودة وزير الخارجية العراقي هشير زباري من الولايات المتحدة. وحسب المصادر ذاتها، فإن وزير الخارجية السوري سيجري لقاءات مع كبار المسؤولين في بغداد وجلسة محادثات مع نظيره هشير زباري، ليصدر بعدها بيان مشترك يتم من خلاله الإعلان عن عودة العلاقات الدبلوماسية. ويعتبر محللون سياسيون أن هذه الزيارة ستفتح صفحة جديدة في العلاقة بين البلدين، وخصوصا أنها تأتي متزامنة مع سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب الأمريكي. ويقول الصحفي محمد عبد الرحيم:
كانت هناك أفكار كثيرة حول تبادل الزيارات بين بغداد ودمشق، ولكن جميعها فشلت. دمشق كانت تعتبر بأن الضغوط الأمريكية على القادة العراقيين هي السبب في منع تطوير العلاقات السورية العراقية، خصوصا منذ سقوط النظام السابق في نيسان إبريل 2003. ولكن طبعا كان هناك دائما محاولات سورية دائمة للانفتاح على الوضع العراقي بعموميته والالتقاء مع المسؤولين، وهي أيدت كل القرارات التي تدعم الحكومة العراقية والوصول العراق إلى مصالحة وطنية، خصوصا في الإطار العربي واجتماعات المجلس الوزاري العربي.
المصادر السورية السابقة أكدت لإذاعتنا أنه وبعد زيارة وليد المعلم إلى بغداد من المقرر أن يزور دمشق رئيس الوزراء العراقي نور المالكي والرئيس جلال الطالباني، وذلك خلال فترة قريبة. ويعلق الصحفي السوري محمد عبد الرحيم قائلا:
سمعنا الدعوات التي أطلقها توني بلير وجون هاورد رئيس الوزراء الإسرائيلي لإشراك سوريا فعليا في الحل، وليس كما كان تطرح الولايات المتحدة بأن دور سوريا فقط هو ما يوصف بضبط الحدود لمنع تسلل الإرهابيين إلى العراق، وهو دور كانت تقوم به سوريا طوال الوقت. طبعا الآن هناك دعوات لإشراك سوريا في الحل من خلال ما تمتلكه من روابط كبيرة مع القادة العراقيين. كما تعرف معظم القادة العراقيين ومن بينهم السيد نوري المالكي كانوا يعيشون لفترة طويلة في العاصمة السورية عندما كانوا لاجئين سياسيين هربا من النظام العراقي السابق. وحتى السيد جلال طالباني رئيس الجمهورية العراقية قام بالانفصال عن الحزب الديمقراطي بزعامة مصطفى البرزاني هنا في دمشق. لذلك معظم القيادة العراقية الراهنة تمتلك علاقات وروابط مهمة مع دمشق ومع الحكومة السورية.
رغم التفاؤل بمستقبل العلاقات السورية العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين، إلا أن هذه العلاقات ظلت متوترة على المستوى السياسي نتيجة الاتهامات المتواصلة لدمشق أنها لا توقف تدفق الإرهابيين إلى العراق، واقتصرت العلاقات على الجانب الاقتصادي، فهل يمكن لزيارة وليد المعلم وللدعوات التي نسمعها من المسؤولين الغربيين أن تغير طبيعة العلاقات الحالية بين دمشق وبغداد؟ يقول الصحفي محمد عبد الرحيم:
أعتقد بأن هذه الدعوات التي تأتي الآن إضافة إلى الرغبة المشتركة السورية العراقية بتطوير هذه العلاقة ستسمح بأن نرى مشهدا مختلفا ربما في العراق مع بداية العام القادم، في حال كانت النوايا الأمريكية حقيقية بالاعتماد بأن يجد الأقليم حلا للمشكلة العراقية وخصوصا سوريا والسعودية وإيران والدول الفاعلة في المنطقة لتخفيف الاحتقانات ومنع الانزلاق العراق نحو اتجاه حرب أهلية.
العلاقات الدبلوماسية السورية العراقية انقطعت منذ العام 1980 على خلفية اتهام صدام حسين لسوريا بالإعداد لانقلاب في العراق، واليوم ينظم هذه العلاقات مكتبان لرعاية المصالح تم افتتاحهما في شباط العام 2000 داخل السفارة الجزائرية في العاصمتين. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
نجدد التحية لمستمعينا الكرام في هذه الفترة، وعودة إلى موضوع التعديلات الدستورية التي تطالب بإجرائها بعض القوى السياسية والمنظمات والجمعيات. ففي السليمانية وبالتحديد في منتجع دوكان عقد المؤتمر النسوي العراقي، حيث شهدت جلسات المؤتمر مناقشة التعديلات الدستورية الضرورية بحسب المشاركات في المؤتمر اللواتي طالبن الحكومة العراقية بإدخال التعديلات وإيصال صوت المرأة العراقية إلى قبة البرلمان. لمعرفة المزيد عن هذه المطالب وأبرز القضايا التي نوقشت في المؤتمر، التقى مراسل الإذاعة مصطفى صالح كريم بعدد من النسوة الناشطات، وذلك في سياق هذا التقرير.
شهد منتجع دوكان أمس بمدينة السليمانية أعمال المؤتمر النسوي متعدد الأحزاب بمشاركة أكثر من 200 مشاركة من عضو البرلمان ومسؤولة في الحكومة وقاعدة سياسية عراقية من كل أنحاء العراق. وشهد اليوم الأول كلمات ألقتها ريان ديزي عن الاتحاد الوطني الكردستاني وجنان العاني عن فرع بغداد وابتسام الشيخ زين بغداد، وكذلك أضواف البرلمان أزهار السامرائي وليلى محمد قهرمان وغيرها من النساء المشاركات. وعلى هامش المؤتمر التقت إذاعة العراق الحر عددا من العناصر النسائية الناشطة في المجال الإعلامي النسائي. بداية نود أن نسأل السيدة مستورة محمود من المركز الإعلامي النسائي. مستورة، ما المقصود بمطالبة المرأة في تعديل الدستور، وما الذي ترد المرأة في تعديل الدستور؟
المكاتب النسوية هي تجمع للنساء والقيادة السياسية، يقوم تجمع بصرف الجهود للحصول على قوة المرأة والأسرة، كما يعمل لتحريك صوت المرأة وضمان تقدمها في العمليات السياسية والارتقاء بها في جميع مجالات الحياة.
بعدها نلتقي هانا شوان. هانا، ما الذي تريده المرأة في تعديل الدستور؟
تريد المرأة تعديل الدستور بشكل يحمي النساء العراقيات ويرتقي بهن، ويعمل الدستور المرتقب على تحسين الفرص وضمان حقوق المرأة والأسرة العراقية والقضايا المباشرة التي تتعلق بحياة المرأة اليومية، مثل قوانين أحوال الشخصية والعنف المنزلي ورفاهية الطفل، التعليم، الجنسية، حق السفر، مواجهة التحديات التي تعترض النساء في أنحاء مختلفة. باختصار، تنظر المرأة إلى الدستور العراقي الدائم نظرة تختلف عن الرجال، فالمرأة تريد من الدستور إجراء التعديلات الضرورية لضمان حقوقها كاملة.
ونلتقي أيضا نياز عمر، صحفية تعمل في المركز الإعلامي النسائي. نياز، ماذا بحث المؤتمر عدا موضوع الدستور الذي أشارت إليه هنا؟
يحاول المؤتمر حشد الطاقات في المجتمع للضغط على الحكومة والقادة السياسيين باتجاه أهمية هذه التعديلات المقترحة لتحسين حياة المرأة والأسرة العراقية. وهناك الآن في المؤتمر 4 مجموعات، الأولى من أجل خلق القيادة وبناء فريق العمل، ثانية لبحث ودراسة وظائف الحملة من الناحية التعبوية، والمجموعة الثالثة خصصت لاجتماع لممثلات التجمعات النسوية، والرابعة حول التفاوض مع صناع القرار حيال المشاكل المتعلقة بالنساء وحل النزاعات بالتفاوض من أجل إيصالها إلى قبة البرلمان.
هانا شوان نائبة رئيس تحرير الصحيفة، ونياز عمر ومسرور محمود، شكرا جزيلا لكم. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام في الوقت الذي يستمر فيه مسلسل العنف في العراق، وتتواصل عمليات استهداف الصحفيين والإعلاميين. جرى في مدينة الناصرية انتخاب هيئة رئاسية جديدة لنقابة الصحفيين في محافظة ذي قار، خلال مؤتمر هو الأول من نوعه، تضمن إلقاء كلمات تناولت خطورة وأهمية العمل الصحفي والإعلامي في نقل الحقيقة. مهدي الحسناوي حضر المؤتمر وعد لنا هذا التقرير.
نحو خطة تفعيل العمل الصحفي والإعلامي في المنطقة الجنوبية، عقد صباح هذا اليوم الأربعاء مؤتمر لنقابة الصحفيين في محافظة ذي قار بحضور شخصيات إعلامية وصحفية من محافظتي البصرة وذي قار، وقد تم انتخاب هيئة رئاسية لهذه النقابة ضمت كل من الصحفي هيثم محسن الجاسم رئيسا، وعضوية صباح محسن كاظم وإبراهيم سبتي. كما ألقيت في هذا المؤتمر كلمات وبحوث تناولت أهمية الصحافة والإعلام، فقد تحدث بداية الصحفي حيدر المنصوري رئيس نقابة الصحفيين في المنطقة الجنوبية متطرقا إلى أهمية الصحافة والإعلام بقوله:
ولكن الذي يصعب إصلاحه هو تدمير الفكر واستهداف الفكر الأصيل، فالهجمة التي على العراق هي خطورتها تكمن بالهجمة الثقافية، تكمن بالهجمة الإعلامية، لذا يجب أن يتصدى أحرار هذا البلد وشرفاء هذا البلد إلى أن يكونوا الساتر الأمامي إلى لصد هذه الهجمة. فللإعلام أهمية كبيرة، الإعلام أصبح يدير كل مرافق الحياة، بل الإعلام دخل حتى إلى غرف الزواج. الإعلام يجب أن يأخذ دوره في العراق.
وعلى هامش هذا المؤتمر التقت إذاعة العراق الحر بعدد من الصحفيين والمشاركين فيه، هذا أولا فرقد الحسيني تحدث قائلا:
يعتبر هذا المؤتمر مؤتمر تأسيس لنقابة الصحفيين في ذي قار، هو البداية الصحيحة لتأسيس منبر حر للكلمة الصادقة لغرض الارتقاء بالواقع الثقافي وإظهار مظلومية هذا الشعب من خلال ما ينقل من حقائق للعالم الآخر، حتى يطلعوا على حجم المأساة الموجودة في بلدنا الذي يتعرض من كل جوانب الحياة إلى هجمات شرسة في الجانب الثقافي والإعلامي، وما التضحية التي يقدمها الصحفيين إلا تعبير على أن هؤلاء هم فعلا الجند المجندة لخدمة هذا البلد ولإظهار الحقائق.
عضو الهيئة الرئاسية الصحفي صباح محسن كاظم حدثنا عن هذا المؤتمر.
أقيم هذا المؤتمر حقيقة سبقها مؤتمر في البصرة لصحفي الجنوب بحضور مدن العمارة والسماوة والبصرة والناصرية، وهذا هو المؤتمر الأول الذي انعقد في الناصرية بحضور وفد كبير من صحفي وكتاب وأدباء البصرة يترأسهم حيدر المنصوري نقيب أمين عام الصحفيين في الجنوب، وكذلك الصحفيين الآخرين من البصرة حضروا إلى هذا المؤتمر، وكان لقاء ثقافيا وديا وفكريا حقيقة لقاء خصبا
كان هذا جانبا من مؤتمر نقابة الصحفيين في محافظة ذي قار بمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين من محافظة البصرة. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه، وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
بشوی به نسی تنیایی تارو ناکی بمگاتی بشکنی بیدنگی هاور دیدی بمگری لشمی بیداری تا بجاری دبینی تمامی بینایی فریام کوا بیدنگی دارم بینا لمن بطای هاوری چون واده بیم عشق ووین لدوری تا واده سوتیم هوارو غبجی فریام کوا بیدنگی دارم بینا لمن بطای هاوری چون واده بیم عشق ووین لدوری تا واده سوتیم هوارو غبجی
نجدد التحية لمستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر ونعود إلى العاصمة بغداد حيث أخذت أزمة السكن التي يعاني منها المواطن العراقي أشكالا مختلفة وأحد وجوهها تعدد العوائل في وحدة سكنية واحدة. هذا التداخل العائلي انعكس على علاقات تلك العوائل وزاد من معاناتهم ومن مشاكلهم الاجتماعية. سعد كامل يحاول أن ينقل لنا جانبا من هموم هذه العوائل.
على الرغم من أن النظرة السريعة والعابرة لأحوال البلد توحي بضرورة إلى الجانب الأكبر من الاهتمام الحكومي إلى الأوضاع الأمنية المتردية، إلا أن البعض قد يرى في ذلك إجراء لا يتسم بالواقعية. فها هي أزمة السكن تعلن عن نفسها بصوت واضح ولا تحتاج الإتيان دليل، وهي تهدد نسيج المجتمع ووحدته الأسرية بعد أن أصبح الفرد مع ضيق خناق هذه الأزمة معرض لمعاناة يومية وإشكالات إنسانية. وكذلك هو حال أبو قتيبة، وهو يقول: إن بقي الحال على ما هو عليه سأنفق عمري مع زوجتي وأولادي الخمس في تلك الغرفة الصغيرة لننزوي بين أربعة من جدرانها.
ما تأمل أنه في يوم من الأيام أقدر أطلع من هاي الغرفة اللي ساكن بها أنا وأطفال الخمسة بيت مستقل وحدنا، لأن لا أكو إمكانية ولا أكو اهتمام من قبل الدولة بهذا الجانب. يمكن اهتمام الوحيد حاليا هو بالجانب الأمني. أصور يعني حيقضي عمري كله بهاي الغرفة المتواضعة البسيطة، وما أصور في يوم من الأيام راح أسكن بيت وحدي.
إلا أن أبو حيدر وهو موظف في مجال الاتصالات السلكية فيشير بأصابع اللوم إلى بعض من عادات وتقاليد العراقيين وتمسكهم بأبنائهم في جامعة البيت الواحد حتى بعد الزواج.
الأب من يزوج ابنه ما يفكر يطلعه، حتى كان عنده إمكانية أنه يطلع يعتبروه انشق عن العائلة، وهذا الشيء راح يتولد ترتيبات اجتماعية.
وتحقيقا لرغبات الأهل، قد يجتمع بعض الأبناء مع عوائلهم في نفس البيت وهم يتقاسمون ما فيه من الغرف ويتنافسون على ما توفر من الخدمات. زينة شابة في مقتبل العمر تتحدث عن حال جارتها مع أزمة السكن.
جارتنا بدون غرفة نوم، باعتها حتى يتوسع المكان، حتى يبدون يعني لما ينامون يفرشون فرش يعني واحد بصف الثاني حتى تكفي الأولاد، لأنه هي هسه حاليا عندها 4 أولاد بالإضافة للأم، يعني 6 في غرفة راح تصير غرفة نوم واستقبال وطبخ، يعني غرفة ومتعددة الهوايات والمجاميع.
أزمة السكن وكأنها غيمة سوداء تسوقها رياح عاتية فوق رؤوس بسطاء الحال ومن كتب عليهم محدودية الدخل من المتزوجين، إلا أن الشباب كان لهم حصة ببعض من تأثيراتها بعزوفهم الواضح عن الزواج وتفكيرهم بالهجرة خارج البلد.
أنا مخطوبة أمين، ده دور شقة صار سنتين ماكو، لأن سعرها ما نقدر لا إحنا. طبعا أكثر الشباب صار عندهم توتر نفسي، يعني صار عندهم حالة نفسية، بحيث يقول أنا أسافر وأطلع ولا أتزوج وأخلي بنفسي تي مشاكل.
دروب متشابهة ومسالك سواء من الهموم والمعاناة والتي تقود إليها أزمة السكن بغرفها الضيقة ومن حوت، يؤكد عليها أستاذ علم النفس مازن اللامي، وهو يتحدث على أن ضيق المكان مع كثرة الأولاد قد يؤدي إلى تشنج العلاقة بين الرجل وزوجته.
أحيانا هذه المواضيع، يعني خلينا نكون صريحين، أثرت على العلاقة بين الرجل وزوجته، ضيق المكان، كثرة الأولاد، خلقت أجواء سلبية وتشنج بالعلاقة بيناتهم لعدم استطاعتهم التمتع بالخصوصية اللي يتمتع بها أي زوج وزوجة أخرى.
أما علاء وقد قارب 40 من العمر ولم يتزوج بعد، فيقول أن السبب في تفاقم مشكلة السكن بتأثيراتها يعود لطبيعة تفكير المجتمع والدولة.
أشاهد يعني أصدقائي أقربائي إخوتي عايش في غرفة مع أهله وعنده مثلا 9 و10 أطفال، يعني هو لا يمكن أن يربي طفله بشكل حقيقي ولا يشبع رغباته بشكل حقيقي. يكون هناك رجل وامرأة، يعني أكون لغة خاصة بيناتهم. لذلك أعتقد أنه طبيعة تفكير المجتمع والدولة هم السبب الرئيسي في هذا.
أزمة السكن بمعاناتها اليومية المتكررة وهي تنغص وتكدر حياة الناس، إلا أن الكثير من العوائل بدأت تجتمع في بيت واحد بفعل الأوضاع الأمنية الراهنة.
هسه حاليا دا أشوف العوائل بدأت تلم من جديد بسبب الظروف الأمنية، رجعت العائلة تلتم من جديد.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر، وننتقل مستمعين الأعزاء إلى مدينة العمارة التي شهدت مهرجانا فنيا لتوعية المواطنين حول أهمية تلقيح الأطفال دون سن 5 ضد مرض شلل الأطفال وتوعية الأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية. المهرجان أقامته دائرة صحة ميسان بالتعاون مع مديرية تربية ميسان تزامنا مع بدء الحملة الخريفية التي أطلقتها وزارة الصحة العراقية لتلقيح الأطفال ضد مرض شلل الأطفال. مازن وحيد والتفاصيل.
مهرجان صحي فني أقامته شعبة التوعية الصحية في دائرة صحة ميسان بالتعاون مع مديرية تربية المحافظة للمدارس الابتدائية، والذي تزامن مع أيام الحملة الخريفية لتلقيح الأطفال ضد مرض الشلل الوبيل. وقالت الدكتورة نوال كريم جواد مديرة شعبة التوعية الصحية إن المهرجان جاء مكملا لعمل الحملة.
مناسبة الجولة الأولى حملة شلل الأطفال، حبينا أن نقيم مهرجان الصحي للمدارس المشمولة بالبرنامج الصحي بتحريك المدارس، إثارة نوع من المسابقة بين المدارس اللي هي 26 مدرسة، فصارت فعاليات حول حملة الشلل. وأيضا أنه صادف بنفس الفترة اللي وياها حملة الشلل كان أسبوع الرضاعة الطبيعية، فحبيناهم قدمت مدرسة الفيحاء فعالية لإيصال هذا المفهوم الصحي عن طريق التلاميذ إلى عوائل التلاميذ وإلى الجالسين وإلى الكوادر التدريسية. وكان هذا المهرجان بالتعاون مع تربية ميسان.
وعن التعاون المشترك بين قطاعي الصحة والتربية في المحافظة قال المشرف التربوي عبد الكريم نور شنين:
المعلمون دائما قائمون من خلال تطبيق برنامج صحي اللي يشمل مو فقط الشيء الأطفال، وإنما يشمل الرضاعة الطبيعية، يشمل الصحة المدرسية نفسها. يعني أولا الحنفيات جابيات ماء المي تكون مقلوبة اللي فوق. النظافة، موضوع الحانوت، كل هذا تقوم به المدرسة. لذلك الصحة تعتمد اعتماد مباشر على الوعي من خلال التربية. التربية تعتمد عليها من عدد اللقاحات وبعض المهام الصحية. لذلك هو العمل أولا وآخرا هو يقوم علينا وإلنا، فسواء من الصحة أو من التربية.
أم ومربية تربوية وجهت نداءها لكل أم بأن تجعل الصحة تاج فوق رأس طفلها.
ذكر نفعت الذكرى تذكير الأمهات بحملة لقاح شلل الأطفال، هذا المرض الفتاك الذي عانى منه الشعب العراقي طويلة. أنصح الأم أن تتابع الحملات والشغلات على التلفزيون والحملات والتثقيفية وتوعية الأمهات ضد هذا المرض ولقاح الأطفال دون سن الخامسة من العمر، لأن هذا مفيد لهم ويقيهم شر شلل الأطفال.
فعاليات فنية تسابق أطفال ميسان على تقديمها، والتي أكدت ترسيخ الوعي الصحي للعائلة والمدرسة.
شلون أطفالكم؟
والله مزيانين.
مزيانين؟ شبيهم؟
مرضى.
مرضى؟ شتربعوهم؟
نهنيات.
رضاعة صناعية؟
أطفالنا أكبادنا التي تمشي على الأرض، فلنساهم جميعا بحمايتهم ورعايتهم صحيا ونفسيا وتربويا. وهذه رسالة سامية وأمانة في أعناق الآباء والأمهات والمسؤولين في الحكومة العراقية. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
أعزائنا المستمعين، عبر أثير إذاعة العراق الحر نتواصل معكم وننتقل إلى القاهرة، حيث يواصل فنانون شباب أتوا من العراق استعداداتهم لإحياء ليلة العراق الفنية التي كانت قد تأجلت في شهر رمضان. من المنتظر أن تقام هذه الليلة التي تحييها فرقة الخيمة العراقية على شاطئ النيل يوم الجمعة القادم، وستتضمن تقديم أغاني عراقية بأصوات جديدة. مراسل الإذاعة أحمد رجب حضر جانبا من التدريبات والتحضيرات التي يجريها هؤلاء الشباب، ونقل لنا هذه الأصوات من خلف الكواليس.
جمعة مات 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 هسه دمدوا يا أخي بدوها هكو
تتواصل الاستعدادات لليلة العراق الفنية في القاهرة، والتي يحييها عدد من المطربين الشبان في مقدمتهم الفنان العراقي جمعة العربي والفنان جاسم الطيب والمواهب الجديدة عمار كاظم، فهد القاسم وهدى أحمد. وعلى هامش الإعداد لليلة العراقية التقينا الفنانين العراقيين المشاركين بها. فهد القاسم الذي يقدم العمل الأول في حياته كان يتمنى أن يكون هذا العمل على أرض العراق.
كل بلاد عربية وكلنا عرب، بس احنا كنا نتمنى نأدي هذا يعني نصف الشعب العراقي، وشعب العراقي داير مدايرنا، حتى نحسسهم ان احنا يعني ما ناسيكم ابد، مهما طال الزمن ومهما بعدنا يبقى تراب العراق يعني وطننا، هذا ما نقدر نتخلى عنه مهما دار الزمن ومهما صارت. احنا لازم مرجعنا نرجع للعراق، وإن شاء الله أتمنى بأقرب وقت أنه ترجع الأمور، وإن شاء الله ومتفائلين خير إن شاء الله، لأن الشعب العراقي شعب صامد وشعب كل الصفات الزينة به، وإن شاء الله تعدي عليه هاي المرحلة ويرجع العراق مثل الأول وأحسن إن شاء الله.
أما جمعة العربي فيقول:
أنا ألتقي بأصوات جديدة أسمعها لأول مرة، وبصراحة مسرور جدا بولادة أو وجود أصوات جديدة نتفائل بها ونتوسم بها خير. عدة عوامل تدفعني إلى أنه أكون متفائل ومسرور بهذا العمل. العمل الأول الجماعي اللي يجمع الشباب العراقي، الفنان العراقي خارج البلد بتظاهرة جميلة، وطبعا والفضل يعود إلى أساتذتنا الموجودين اللي هم الأستاذ فاروق هلال والأستاذ أسعد الغريري، هم اللي بصراحة كانوا هم الأوائل بهذا العمل وتعبوا لهذا العمل، وإن شاء الله احنا نقدم هذا العمل بالصورة الجميلة واللائقة.
وسألت عمار كاظم ماذا يقول لمستمعي إذاعتنا في العراق، واختار الرد بطريقته.
أقول لهم يلا يا حبابي نبني بلدنا، نصدق نوافي كلنا بعهدنا، ونشعل شموع الفرح ونداوي كل قلب انجرح، ونصير شمعة وتضوي البلدنا. يلا يا حبابي نبني بلدنا.
الجمعة القادمة موعد القاهرة مع الليلة العراقية المؤجلة من ليالي رمضان العربية في القاهرة، تقدمها فرقة الخيمة العراقية على شاطئ النيل، ليلة فنية ترفض الطائفية وتؤكد وحدة العراق وشعبه. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. والآن مستمعينا الأعزاء نبقى مع أجواء المقام العراقي.
Thank you.
شفت الحلو.